وقفنا في المرة السابقة مع الباب الثالث من الكتاب باب الجمعة، باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال فيه الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. كلمة يصليها بالمناسبة في التحقيق مضبوطة على حسب السند مرتين، فليصلي زي المكتوبة في الطبعات، ومضبوطة بشكل ثاني بتشكيل ثاني فليصل. فليصل وهنعرف معناها من اثنين ايه، اذا كان فليصل او فليصلي. على الرواية اللي معانا فليصل، ونفس الرواية اللي عندنا فليصلي، مكتوبة بلفظة واحدة من الروايتين مكتوبة فليصلي إليها أخرى، وهنعرف معنى الاثنين كلمتين ايه. هي مضبوطة كده في الطبعة القديمة بتاعت الشعب الجماعي مضبوطة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. في الحديث الذي صدر به مالك الباب فيه أكثر من مسألة فقهية. لما أجي أتكلم على من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، حالة عبارة عن صلة بين المأموم والإمام، حتى اتكلمنا قلنا لو دخل الإمام في منتصف الجمعة ولم نكمل الحديث عنها في المرة السابقة، الأصل وجوب الإنصات، يجلس وينصت، لأنه مختلف في الجمعة في خطبة الجمعة بين الوجوب وبين السنة المؤكدة. خطبة الجمعة اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال واجب جمعة واجبة أو خطبة الجمعة واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة، وهذا أقل الأقوال كما قال بعض الشافعيين، ومتفقين على أن سنة تحية المسجد من النفل المتطوع، لو فعلت مع المسجد مرة في العمر أجزأ، فلا يقدم ما هو متفق عليه أو أفضل حالا في تحقيق الأجر مما هو متفق عليه أنه أقل حال، شيء مفضول في الأجر، فيقدم الأفضل على المفضول في حال. وهذه قاعدة أصولية، إذا تعارض فاضل ومفضول أيهما يقدم؟ الفاضل أولى، تحصيل الأجر الزائد أولى. فاتفقوا على أنه إذا دخل المصلي المسجد والإمام على المنبر، سواء كان في أول الجمعة في منتصفها في آخرها، يوجب عليه الإنصات ولا يصلي ركعتي تحية المسجد، ولا يصلي ركعتي تحية المسجد. طب إذا دخل بعدما نزل الإمام من المنبر، إذا دخل صورتين اثنين ذكرهم الإمام مالك في الموطأ، هذه صورة منهم، دخل بعد انتهاء الركعة الأولى، دخل بعد انتهاء الركعة الأولى. لو الإنسان دخل لكي يدرك ركعة، احنا قلنا أقل إدراك الركعة ركوع، وأقل إدراك الركوع تسبيحة، وأقل إدراك التسبيحة الإطمئنان في ذكرها، سبحان ربي العظيم، والإطمئنان بخروج أصوات في كل حرف يطمئن الخارج أنه أدى الحرف على صوته على هيئته، ما يكونش الحرف يعني. طب هل ينطبق هذا الكلام على ركعة في الجمعة؟ يؤكد مالك بآخر ما أفتى به بعد الحديث، لأنه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، أي أن الأمر كله يعول على الباب المتقدم. تذكر أنا قلت لك منهج مالك الموطأ في كل باب بيرتقي معايا بالحكم، حكم حكم، حديث حديث، والباب اللي هيجي له أحكام تانية ترتبط به هتيجي بعده هيرتبط على ما قاله أو ما أصله مالك من أبواب متقدمة. هذا نموذج من النماذج اللي تبين ترتيب فقه الإمام مالك. قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، وهذه فتوى عن ابن شهاب، وابن شهاب من المشايخ الأجلاء اللي مالك هيعول على كلمة تكلم عليها الأحناف وأمسك فيها مع مالك كثير جدا، مما أدى كثير ممن يزعمون، أنا أقول يزعمون الآن، أنهم من طلبة العلم ويمتثلون مذهب الحنابلة، وهم أبعد ما يكون عن مذهب الحنابلة، وأول ما يرد مالك يردوه بكلمة قالها الأحناف في مالك، وهي عمل أهل المدينة. الأحناف قديما قالوا على عمل أهل المدينة، أهل المدينة فيهم العلماء وفيهم العوام، ومالك أخذ عمل أهل المدينة أصل قبل أصول كثيرة جدا أخذها الشافعي وأخذها أحمد. فكيف يقدم مالك كلاما قد يكون للعوام من أهل المدينة على أصول أخذها الشوافعي أو أخذها الحنابلة من هذا الأمر، فترد ما بني عند مالك على عمل أهل المدينة ويقدم ما بني مثلا عند الشافعية والحنابلة على قول الصحابة. الكلام في ظاهره حلو، يعني ظاهره فيه الرحمة، لكن مالك هنا لما نقل هذا الكلام عن ابن شهاب أفصل كيف ينقل عن أهل المدينة ومن هم أهل المدينة الذي يأخذ منهم مالك. هل يأخذ من العوام؟ هل يأخذ من العلماء؟ العلماء أهل المدينة؟ هل يأخذ من الاثنين مع بعض ولا إيه القضية؟ أولا بدأ بفتوى ابن شهاب، قال أنه كان يقول، أي ابن شهاب، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي أو فليصل إليها ركعة. أي وكأن اعتبر ابن شهاب إدراك ركعة من الجمعة كأنها أسقطت الجمعة. إدراك ركعة من الجمعة الذي يدخل ويدرك ركعة واحدة مع الإمام مع الجمعة أسقط عنه الجمعة، خرجت عهدته عن الجمعة، برئت ذمته عن الجمعة، وهكذا. فليصل إليها ركعة أي يتمها ركعتين، فليصلي إليها ركعة هذا أمر، أي يردف ما أدركه من الصلاة مع الإمام بركعة أخرى حتى تتم، رحمك الله، حتى تتم صلاة الجمعة على أنها ركعتين. يبقى إذن فليصلي إليها أخرى، قال ابن شهاب، وهي السنة. هل هي السنة هذه أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أم هنا السنة بمعنى الطريقة؟ هنا السنة بالمعنى الأعم، أي هي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أدرك ابن شهاب ما كان عليه من قبله. احنا قلنا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوى على أمر معين كأنما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر حتى مات، أو نسخا لما كان قبل ذلك جائزا ثم منع أو ممنوع ثم جوز. لما يجي ابن شهاب يقول وهي السنة، أي هذه الطريقة التي أدركها ابن شهاب ممن كان قبله. فالسنة أو طريقة السلف الصالح أو الذي عليه السلف الصالح أن من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة ركوع تسبيحة في ركوع يدرك بها الركعة، ركعة يدرك بها الركعة بأكملها، ركوع يدرك بها الركعة بأكملها، أدرك الجمعة إذا أتى بركعة أخرى أردفها بعد هذه الركعة. الخلاف هنا بقى، هل سيتم الركعة على أن الأولى قضاء، ولا يتم الركعة على أن الأولى إتمام؟ القضية دي احنا اتكلمنا عليها في صلاة الظهر والعصر والعشاء، هل يصلح ان احنا نطبقها على صلاة الجمعة؟ لا يصلح، لا يصلح. فنقول ان الخلاف من رعاة المذاهب لا محل له من الشاهد. ليه؟ لان اصل الخلاف على رواية ابن عمر الحديث ما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا، على روايتين. لو أتممت يبقى الثالثة بالنسبة لك ثالثة والرابعة بالنسبة لك رابعة. نبسط الصورة شوية، واحد دخل في العصر من الركعة الثانية أو في السجود الأول، التشهد الأول، وقام صلى مع الإمام ثالثة وصلى مع الإمام رابعة، هو بالنسبة له كانت أولى ولا ثانية؟ ولو ثانية، ولو ثانية على الرواية، وثالثة ورابعة على الرواية. رواية فأتمه تلزم المأموم أن يتم الصلاة على ما هي عليه، فكأن ثالثة الإمام بالنسبة له أولى، رابعة الإمام بالنسبة له ثانية، فيبدأ الثالثة والرابعة. على رواية فقده ثالثة الإمام بالنسبة له ثالثة، ورابعة الإمام بالنسبة له رابعة، فيأتي بالأولى بعد ذلك ثم يأتي بالثانية. فبالفارق في الأولى بيقرأ الفاتحة وصورة خفيفة، والثانية الفاتحة وصورة أخف، والثالثة الفاتحة فقط، والرابعة الفاتحة فقط. يبقى لما هيقضي هيصلي في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة والصورة القصيرة، في رواية فأتمه هيصلي بالفاتحة فقط ويتم الصلاة الثالثة ثم الرابعة. هذه الصورة بهذه التكييف الفقهي غير موجود في الجمعة. الجمعة إذا أنت هتجيب الركعة الثانية إذا يلزمك أنك تقرأ الفاتحة وهتقرأ الصورة التي بعدها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالأعلى أو بالغاشية أو بقاف أو بالناس أو بالفجر على حسب ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه في الأحاديث كما في مسلم عن الترمذي وغيره. عشان كده بنقول هذا الخلاف لا محل له من الوجاهة في قضية الجمعة. هو يوصل ركعة ثانية في صلاة الجمعة يجيبها أولى هيجيبها ثانية هيقرأ فيها زي الأولى وزي الثانية تماما، فالخلاف ليس محل له. احنا نسميه ثراء فقهي، كلام العلماء ثراء فقهي فقط. ثم قال مالك، وهذا فتوى مالك إرداثا لفتوى ابن شهاب، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. أهل العلم يقصد بهم مالك أهل المدينة بالاتفاق، كل شراح الموطأ وكل المالكيين أقروا بهذه الكلمة، وقالوا هذا رد على الأحناف أنهم قالوا أن مالك لا يأخذ أو يأخذ من أهل المدينة من العوام ومن العلماء، وهذا رد على أن مالك ينتقي من أهل المدينة أهل العلم وهو الذي يسير على دربهم. فعمل أهل المدينة عند مالك عمل أهل المدينة من العلماء، من العلماء. لن أوقف مع هذا الكلام، كلام هتقرأه في كل شرح المواقف. لما جاء محمد بن حسن الشيباني من العراق إلى المدينة ليناظر الإمام مالك في قضايا اختلف فيها مالك مع أبي حنيفة، كتاب الذي ذكرته وقلت اسمه الحجة على مذهب أهل المدينة وطبع في 4 مجلدات، في مسألة من مسائل هذا الكتاب وهو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف مالك مع أبي حنيفة في مقدار الصاع. كان مالك استشهاده بأمر في المدينة بخلاف استشهاد الإمام أبو حنيفة في العراق، قال وهنا صاعه صلى الله عليه وسلم، أي الصاع بتاع النبي ما زال موجود. منين جيب الصاع؟ جي من أهل المدينة. طب جي من أهل المدينة بقى العلماء ولا العوام؟ العوام، العوام. الناس كانت بتمتلك الصاع أو تمتلك أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتبرك به، كانت تتبرك به، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز باتفاق أهل العلم. عشان حد يقول للشيخ بالدروش، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز باتفاق أهل العلم، والآثار في ذلك موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربعة، وهذا متفق عليه بين القاضي والداني، خلافا للبعض الذين يقولون بكلام يعني لا يعول عليه. فكانت عوام المدينة تمتلك صاع النبي صلى الله عليه وسلم من باب البركة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صاعه. طب نجمع ازاي بين الكلام؟ كيف مالك هنا يقول أدركت أهل العلم، أي عمل أهل المدينة عندي من أهل العلم، ويأخذ هذا الكلام؟ متأخر المالكية قالوا في الأحكام العملية التي يحتاج فيها إلى بيان عملي لا يعاب على مالك أنه يأخذ من عوام الناس، لأن هذا عملي، والشيء العملي المجرد الذي وضع أمام أهل المدينة قاطبة فتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم العالم والعامي، الدار الصاع ده العالم عرفه والعامي عرفه، لما يمتلك العامي هذا الصاع إذا لا يعيد مالك لما يقول له الدين الصاع بتاعك عشان أقيس أشوف كلامي صح ولا كلام أبو حنيفة صح. إذا مالك كان يأخذ من الأحكام العملية التي اشترك فيها العوام والعلماء يأخذه من العوام، أما الأحكام التي تحتاج إلى اجتهاد واستنباط لا يأخذه إلا من أهل العلم. فعمل أهل المدينة دليل عند الإمام مالك، يتفق معه الشافعية والحنابلة على ذلك، لا سيما ومتقدم الشوافع أو متقدمي الحنابلة، بخلاف الذين يزعمون الآن أنهم يرجعون آراء مالك لأن مالك يأخذ من عوام أهل المدينة. لا، نستطيع أن نقول بالحصر ما في مسألة واحدة للإمام مالك، مسألة فيها اجتهاد، فيها استنباط حكم أخذها من عوام أهل المدينة، لكن كل المسائل التي فيها اجتهاد، فيها استنباط، فيها طريقة لوضع آلية الاجتهاد وعلم أصول الفقه، لا يأخذها إلا من أهل العلم. فلما قال ابن شهاب هذه السنة، بينا الإمام مالك أن هذا ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا، أي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ركعة واحدة يدركها الإنسان، يدرك بها الصلاة. ثم جاء بالمسألة الثانية أو الصورة الثانية لمن دخل المسجد والإمام يصلي، والإمام لو بدأ في الصلاة إما أن تدرك منه شيء وإما أن لا تدرك منه شيء. بدأ بالشيء المعروف، إذا أدركت مع الإمام ركعة. طيب إذا أنا دخلت وأدركت مع الإمام وهو جالس مثلا في التشهد، ماذا أفعل؟ هل تحسب لي جمعة أم أصليها ظهر أم أعمل إيه؟ أقوم أكمل 4 ركعات ولا أقوم أكمل 2 ركعات؟ وصورة ثانية قد تكون بعيدة عن البعض، لكن قد يكون منا أو من بعضنا من جرب هذه الصورة، أنه يدخل مع الإمام والإمام يصلي ويبدأ معه من التكبيرة الأولى، ولكن زحام المأمومين جعل المأموم لم يؤدي ركوعه جيدا ولا سجوده جيدا، ويسمى عند الفقهاء ما ركع وما سجد، قد يكون في الأولى قد يكون في الثانية قد يكون في الاثنين. ماذا يصنع؟ هذا أدرك الإمام. يبقى إذن الصورة الثانية إدراك الإمام في صلاته ولم يصلي معه، أو إدراك الإمام في صلاته أو في آخر صلاة إن صح التعبير. تعال نشوف الإمام مالك قال إيه لمن أدرك الصلاة من أولها مع الإمام ولم يصلي معه. قال مالك: الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أو طعنا. إذا دخل في زحام شديد ركع معرفش يسجد، أو العكس معرفش يركع وسجد، المهم قاعد تختلف معه أركان الصلاة ما بين الركوع والسجود حتى انتهى الإمام من صلاة، وهو مكبر مع الإمام. فالإمام مالك قال: إن أدرك فعلا بعد فعل مأموم مثله، يعني واقف جنبي في الصلاة ومش قادر أركع، إذا رفع اللي قدامي أنا قدرت أركع سبيها ونعمة، إذا رفع من سجوده أنا قدرت أسجد سبيها ونعمة. إن استطاع المأموم أن يفعل أركان الصلاة بعد أداء مأموم مثله سبيها ونعمة، إن لم يستطع فلم يعتبر مصلي. لذلك استحب مالك أن يقيم الإنسان مرة أخرى فيقرئها ظهرا، أي يصلي 4 ركعات. واختلفوا بعد مالك في الثواب، هل ثوابه ظهر أم ثوابه جمعة؟ الصحيح أنها جمعة لأنه كبر مع الإمام على أنها صلاة جمعة، والأصل في ذلك حديث عمر عند البخاري: إنما الأعمال بالنيات. هو ابتدأ صلاته جمعة ولم يقرئها ظهرا، ولكن ما حال عليه من ظروف الزحام هذا جعله يبتدئ صلاته مرة أخرى ظهرا على الأجر القديم الذي بدأ به الصلاة وهو الجمعة. قد تكون هذه الصورة بعيدة شوية، الصورة الأقرب أنها قد يحدث الزحام في الركعة الأولى ولا يحدث الزحام في الركعة الثانية، يعني في الركعة الأولى يزدحم معاه ولا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد إلى أن تصف الصفوف، ويبدأ الإمام في الركعة الثانية ولم يكن المأموم قد صلى الركعة الأولى. فنرجع للمسألة الأولى، لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، فبعد انتهاء الإمام يأتي المأموم بالركعة فيصل بها صلاته أو فليصلي إليها أخرى. هذه صورة. الصورة الثانية لو أدرك الإمام وهو جالس، جلس الإمام وأدركه معه، ماذا يفعل؟ هل يصليها ظهر أم يصليها جمعة؟ الإمام مالك ما تكلم في هذه القضية، لكن العلماء اجتهدوا في هذه القضية. فرأينا مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف استحبوا أن يصليها ظهرا مع الاحتفاظ بثواب الجمعة. ليه؟ لأن الإجماع على أن الإنسان لو أدرك الإمام في نهاية صلاته، كما قال الإمام مالك، حتى التسليمة الأولى، يعني أدرك الإمام في التسليمة الأولى فقط ليس إلا، في هذه الحالة لم يدرك أقل ما يدرك من الصلاة وهي ركعة، وما أدركش الركعة، فبالتالي لم يدرك الصلاة، لأن أصلا من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. طب مفهوم المخالفة؟ من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وعلى هذا مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف. أبو يوسف وأبو حنيفة لهما من الأحناف كلاما آخر، إلا أن بعض الأحناف من الجماهير قالوا بالكلام مالك والشافعي وأحمد، قالوا هو جلس مع إمام يصلي جمعة فهذه تجزي عنه جمعة، فيقوم فيأتي بركعتين، فيقوم بيأتي بركعتين. المفتى به ما ذهب إليه الجمهور، لأنه أوجه في الدلالات الشرعية، وأبو يوسف وأبو حنيفة من قبله مالوا على نية المصلي، والنية وحدها لا تكفي، والأصل إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. يبقى دي الصورة الأخيرة في المسألة، لو أدركه جالسا فالجمهور يقوم فيأتي بأربع ركعات، ولو أدركه في ركعة يأتي بأخرى، ولو جاء عليه زحام فأدرك ركعة يأتي بأخرى، ولو جاء عليه زحام ولم يدرك شيء فيأتي بأربع. هذه الصورة قد تتكرر، صور بين المصلين كثير. طب متى لا يدرك المأموم ثواب الجماعة مع الإمام؟ في الاتفاق إن أدركه في التسليمة الثانية، اتفق أهل العلم على أنه لو أدركه في التسليمة الثانية، لو كبر وهو جالسا المأموم وجلس إلى الإمام وهو سلم الأولى انتهت الصلاة وكأنه صلى منفردا، لأن التسليمة الأولى ينتهي بها تحريمه عن الخلاف كما ورد عن الترمذي وغيره، والثانية سنة عند جماهير أهل العلم. ثم انتقل مالك إلى جزئية أخرى، الجزئية صغيرة عشان ما نطولش، أنا أخذها بس من ضمن الباب، باب ما جاء فيما في من رعف يوم الجمعة، الرعاف. أخذنا أحكام الرعاف مع أحكام الطهارة من قبل. الرعاف هو خروج دم مختلط بمخاط الأنف، خروج دم مختلط بمخاط الأنف، وأخذنا أحكامه من قبل، وهذا الباب أيضا تتمة للأحكام السابقة، ولكن ما مالك حيعول على قضية أخرى في الرعاف. احنا قلنا ان حتأتي لنا أحكام رعاف أخرى بخلاف الوضوء وعدم الوضوء أو الغسل وعدم الغسل في الصلاة وخارج الصلاة، ده حكم تاني للرعاف جابه مالك يخص يوم الجمعة خاصة. ليه؟ هنعرف من أثر الذي جاب به مالك. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. وقال مالك: في الذي يركع ركع مع الإمام من الجمعة ثم يرعى فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. إذا كان المأموم من الجمعة حدث له رعاف، نزف نزيف شديد بمخاط شديد، في صورتين اثنين للمأموم في هذه القضية، صورتين اثنين للمأموم في هذه القضية، إما أن يأتيه الرعاف في بداية الخطبة، ضفر الخطبة من قبل صلاة الإمام لركعتي الجمعة، وإما أن يكون صلى مع الإمام فأتاه الرعاف، يعني يا إما قبل تكبيرة الإحرام يا بعد تكبيرة الإحرام من الإمام. في الصورة الأولى إذا خرج وجاءه رعاف قبل تكبيرة الإحرام ثم انقطع رعافه بعد أن انتهى الإمام من ركعتي الجمعة، يبنى على أحكام من أدرك ركعة من الجمعة ولم يدرك شيء، فبالتالي يصليها أربع ظهرا. تصلى مع الإمام ركعة وبعد هذه الركعة رعف المأموم وخرج وغسل رعافه حتى انقطع، فوجد الإمام قد أتم. حالتين اثنين بقى، إما أن يكون قد فصل بين الأولى وبين رجوعه بكلام وحديث وكلام وحديث، أي عايش حياته وكأنه لم يصلي، وإما لا، واحد رح يحصل من أخيره من الدم الذي منه فاعتكلم وعمل وسوى ودخل حمامه وخرج عاش حياته الطبيعية، ففصل بين ركعة من ركعة فيرجع إلى أربع ركعات وصليها ده. أما خرج فغسل رعافه مباشرة ولم يتكلم، كأنه أزال قذارة في صلاة، فما زال هو في صلاة، فيأتي فيصلي ركعة واحدة. قاس بعض المالكية على ذلك: من يصلي فوجد سارق يسرق مؤنته فيخرج من صلاته ويستلد سرقته ثم يعاود فيبني على ما مضى، ثم يعاود فيبني على ما مضى شريطة ألا يزاول حياته بين هذه وهذه. مالك ليه جاب القضية دي هنا رغم أن اتكلم عليها بفكرة؟ اتكلم عليها عشان يشير هل لصاحب الرعاف هذا أن يستأذن أو لا يستأذن، هل له أن يستأذن إذا خرج أم لا يستأذن إذا أراد أن يخرج. اختلف أهل العلم على هذه القضية. جماهير أهل العلم على أنه لا يستأذن، لأن الأصل إزالة القضاء، إنسان تقضى بشيء معين فأراد أن يزيله، إزالة القضاء هذه لا يحتاج فيها إلى إذن، الأمر جبلي أن الطهور شطر الإيمان، فأراد أن يتطهر فخرج. وبعض السلف قالوا يستأذن لأنه من ضمن جماعة لإمام، وإن كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، فتأمير أحدنا علينا يستلزم أن الإنسان بين يد أميره كالميت بين يد مغسله. متى يستأذن ومتى لا يستأذن؟ إن أتيح له مجال في الاستئذان يستأذن، يستأذن في خارج الجمعة، لأن استئذانه كما قال جماهير السلف لو استأذن في جمعة دخل في أحكام اللغو، دخل في أحكام الكلام واللغو، هذه قضية أخرى، مش هنقول له بقى أخرج وانت لغيت من الجمعة على ما بني عليه مما مضى. يبقى إذن في باب الرعاف مسألتين اثنين، وفي القضية دي مسألتين اثنين، مسألة متى جاء به الرعاف ومتى يحصل، وهل إذا جاء يستأذن أو لا يستأذن. نعم، خرج في ركعة الأولى متى؟ ما أدى ركعة؟ نعم، أخونا يسأل سؤال وجيه، يقول لو الإنسان بدأ بتكبيرة الإحرام بدأ بتكبيرة الإحرام قبل الركوع خرج، معنى كلمة من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، هذا على أقل ما قيل في الركعة على أم على أكثر ما قيل في الركعة؟ على أقل ما قيل في الركعة، يعني أقل شيء يدرك في الركعة إدراك تسبيح. معنى ذلك أنه من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك أكبر ما قيل في الركعة، فإذا خرج فرجع فقد صلى ركعة، أدرك الجمعة، أدرك الجمعة بخلاف التشهد الأخير. إذا كانت صلاة الجمعة واجبة عند بعض العلماء فكيف يكون المصلي تسقط عنه صلاة الجمعة وهو لم يحضر الخطبة وهي واجبة؟ احنا قلنا خطبة الجمعة عند البعض قالوا أنها واجبة، والراجح أنها سنة مؤكدة، لكن اتفقوا الاثنين على من حضر عليه وجوب الإنصات، وجوب الإنصات، لأن كلاما في الجمعة الأصل فيه ذكر الله عز وجل، ويدخل تحت قول الله تعالى فاستمعوا إليه وأنصتوا، فالإنصات واجب بالآية، واجب بحديث عبد الله بن مسعود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصهي رجل وأشار إليه بالجلوس أي ينصت. فليس التعويل على أن الكل قالوا بوجوب خطبة الجمعة، لكن الكل قالوا بوجوب الإنصات في خطبة الجمعة، والحكمين في فارق بالاثنين. هل قول فليصلي أو فليصل هو هل هو شك من الراوي؟ لا، وليس شك من الراوي، على حسب الرواية، على حسب الرواية، والرواية الأصل فيها السماع، هذا سمع هكذا وهذا سمع هكذا، وكلاهما تؤدي معنى واحد، هذا فيصل، يعني ده من الوصف، فليصلي معناها فليؤدي، فليصل معناها فليوصل من الوصف، هذا سيأتي بركعة وهذا سيأتي بركعة، وكلاهما معنى واحد لا شك من الراوي. قلتم أن المأموم إذا دخل المسجد بعد صعود الخطيب منبر فلا يصلي تحية المسجد، ولكن سمعت حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد المصلين أن يصلي تحية المسجد وهو يخطب الجمعة، فهل هذا حديث ضعيف؟ لا، حديث صحيح، ولكن حمل عند بعض أهل العلم أنه لم يصلي في المسجد مرة، لم يصلي في المسجد مرة، والمسألة منثورة في صحيح مسلم من الحديث صحيح مسلم. نعم. الصلاة في الازدحام أمام الإمام، إذا تزحم المصلين الأصل لا تطبق الإمام ولا تساووه، إن أدرك المأموم مكان خلف الإمام فهذا الأولى، إن لم يدرك يصلي مع الكراهة، لأن لا هنا تحمل على كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم على الراجح من أقوال أهل العلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.
عليكم السلام.